يقول السائل: أريد إخراج صدقة الفطر ولا أملك النقود، فهل بإمكاني أن أشتري كيلوين من التمر وأقدمه للمحتاجين؟
صدقة الفطر ما يلزم أن تكون عندك في بيتك، تشتريها من الباعة وتدفعها للفقير الذي تعرفه أنه فقير أو أخبر عن نفسه هو بأنه فقير ومن أهل صدقة الفطر، لأن صدقة الفطر تدفع لمن تدفع له زكاة المال. فإن كنت تعرف الرجل أنه فقير فما يحتاج أن تسأله ولا أن تحرجه، وإذا كنت لا تعرفه تسأله وتخبره، تقول: هذه زكاة أو هذه صدقة فطر، إن كنت من أهلها فخذها بارك الله لك فيها، وإن لم تكن من أهلها فدعها. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجلان قويان يسألانه من الزكاة، ما حلفهما عليه الصلاة والسلام ولا نهرهما وقال: أنتما أقوياء أشداء ما أعطيكم من الزكاة، لا، وكل الأمر إليهما وإلى أمانتهما. قال عليه الصلاة والسلام: إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. قاعدة، منهج حسن مستقيم واضح لهذين ولجميع الأمة إلى قيام الساعة. إن شئتما، وكل الأمر إليهما، ولم يقل: أحضروا شهود أنكم فقراء. إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. اثنان من الناس لا تدخل عليهما الزكاة بالخير، تدخل عليهم بالنقص. ما هما؟ الغني الذي عنده ما يغنيه ويأخذ كأنه أخذ حق الفقراء، تعدى وأخذ شيئا لا يحل له، لا حظ فيها لغني. الغني الذي عنده كفاية سنة ما يأخذ، لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. قد يكون قوي فقير لكنه مكتسب، فلا حظ له في الزكاة كذلك. ما عنده ما يملك، لكن كل يوم يشتغل مثلا ب20 ريال وتكفيه، كل يوم يشتغل ب20 ريال وتكفيه، هذا قوي مكتسب. ما عنده غنى لكن عنده كسب، سواء كان يحمل على ظهره أو على رأسه أو يبني أو نجارة أو حدادة أو كتابة أو حرفة، أي حرفة كانت يكتسب من ورائها، هذا ما يجوز له يأخذ من الزكاة. وكلام النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة، واضح جلي، لا حظ فيها لغني، ولم يقل صلى الله عليه وسلم ولا لقوي، لا، قال لقوي مكتسب، لأن في كثير من إخواننا مثلا أقوياء لكن ما يتمكن من العمل، إما لأنه تفرغ لطلب العلم وهذا يعطى من الزكاة، وإما لأنه ما وجد عمل، وإما لأنه ما يستطيع أن يعمل، ما أذن له في العمل، فهؤلاء كلهم يعطون من الزكاة. المتفرغ لطلب العلم يعطى من الزكاة ولو كان يستطيع العمل، لكن متفرغ لطلب العلم نشجعه ونقول نعطيه من الزكاة لأجل يحصل على العلم، فإذا حصل على العلم لن يكون علمه له نفسه وحده، سينتفع به الآخرون، كل من عامله وجالسه والتقى به سيستفيد بإذن الله من علمه، بخلاف المتفرغ للعبادة يقول أنا أريد أصوم النهار وأقوم الليل أعطوني الزكاة، نقول لا ما نعطيك، اعمل واشتغل وقف نفسك. لما؟ والآخر يقول أريد أن أتفرغ لطلب العلم، نقول نعطيك من الزكاة. لما؟ ذاك عمله خاص به، صيامه له وقيامه له، نقول لا، اعمل واكتسب واسترزق الله ولا تشغل وقتك كله في العبادة، ما أنت مأمور بهذا أن تشغل وقتك في العبادة وتأخذ زكاة الناس، لا. الآخر يقول أريد أن أطلب العلم أعطوني الزكاة، نقول نعم اجتهد في طلب العلم ونحن نكفيك مؤونتك بالزكاة التي فرض الله جل وعلا، لأن طالب العلم يتعدى نفعه فيشجع على هذا، بخلاف العابد فلا يشجع على التفرغ للعبادة وترك الكسب والرزق. فصدقة الفطر ما تعطى للغني ولا تعطى للقوي المكتسب، وإنما تعطى لمن هو فقير أو مسكين. ولا يجوز مثل ما ذكر الأخ يدخل بها المسجد الحرام أو غيره من المساجد ويوزعها على الصفوف يأكلون منها، لا، لأن هذه يأخذها الآخذ يظن أنها هدية وإفطار لصائم أو نحو ذلك، أو إطعام الطعام للغني والفقير، لكن صدقة الفطر لا، للفقير، زكاة المال للفقير. فزكاة التمور مثلا ما توزع في المساجد على أساس أنها إطعام صائم أو إفطار صائم أو إطعام مسلم أو نحو ذلك، لأنه قد يأكل منها الغني والفقير، وهي للفقراء خاصة، للفقراء والمساكين. فما يصح للمرء أن يشتري مثلا كذا كيلو من التمر ويدخل به المسجد الحرام صباح يوم العيد أو غيره من المساجد ليطعم من في المسجد، لأنه ما أعطاها للفقراء، الفقير ما أعطاه تمره وتمرتين، ما ليست صدقة، صدقة فطر. والغني لا تحل له صدقة الفطر، بخلاف إطعام الطعام فهذا مرغب فيه للغني والفقير، الذي دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة، كان انجفل الناس إليه، فكان ممن انجفل يعني حضر عبد الله بن سلام رضي الله عنه، يقول فلما كان من أحبار اليهود فحضر رضي الله عنه، يقول فلما رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، عليه الصدق والنور والبهاء، بين الرجل الكذاب من الرجل الصادق. فكان أول ما سمعته يقول أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. ألقى الله جل وعلا الإيمان في قلبه فآمن رضي الله عنه وأرضاه. أفشوا السلام وأطعموا الطعام، إطعام الطعام مستحب للغني والفقير، لكل من لقيت، هذا حسن بحث النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يكون أحيانا الغني أحوج إلى الطعام من الفقير، لأن الفقير تعود التعرض والسؤال ونحو ذلك، والغني ما تعود وما بيده شيء، ربما يبقى يوم واليومين والثلاثة طاويا ما وجد شيء ولا حد دعاه، ويستحي أن يسأل. فبعض الأحيان يكون الغني أحوج إلى الطعام من الفقير، ولهذا في باب الإطعام ما قيد بفقر ولا غيره، قال أطعم الطعام، احرص على إطعام الطعام لكل إنسان، في كل كبد رطبة أجر، حتى الكافر إذا أطعمته ربما يكون إطعامك إياه دعوة له إلى الإسلام. فصدقة الفطر ما يصح أن تدخل بها المسجد الحرام أو المساجد وتوزعها على الناس تمرة تمرة أو أكثر أو أقل، ما يصح، لأنه قد يأخذها من ليس من أهلها، وإنما تدخل بها المسجد الحرام لتعطيها مجموعة من الفقراء تعرفهم. نعم يجوز أن تعطى صدقة الواحد لمجموعة من الناس، ويجوز أن تعطى صدقة المجموعة لشخص واحد، فمثلا أنت وأهل بيتك صدقة فطركم 10 صدقات 10 آصع تعطيها لشخص واحد، يجوز. مثلا صدقة فطرك أنت صاع واحد، وجدت 5 فقراء كل واحد يقول أعطني إياها أنا في حاجة إليها، تقول هي بينكم يا إخواني اقتسموها، ما معي إلا صدقة شخص واحد هي لكم فاقتسموها، فيجوز هذا، ما تعطيها واحد وتهضم البقية أو تؤثر عليهم، لا تجعلها بينهم، إن تركها بعضكم لبعض فحسن وإلا فاقتسموها. فيجوز أن تقسم صدقة الفرد الواحد بين مجموعة، ويجوز أن تعطى صدقة المجموعة لفرد واحد.
يقول السائل: حجيت وعمري 20 سنة، هل يجوز لي أن أحج عن والدتي؟
نعم يا أخي، لأنك أسقطت الفريضة عن نفسك والحمد لله، يعني لو أنك حججت قبل 50 سنة وعمرك مثلا في ذلك الوقت 20 سنة أو 15 سنة بالغ، والآن تريد أن تحج عن أبيك أو عن أمك، فلا بأس عليك، لأن الفريضة قد أديتها. إنما الذي لا يجوز أن يحج عن أبيه ولا عن أمه من لم يحج عن نفسه، من لم يحج عن نفسه ما يجوز له أن يحج عن غيره، ما يقول أبدأ بأبي ثم أمي ثم أحج عن نفسي، نقول لا، أولا حج عن نفسك ثم عن من شئت من والديك. ثم بالنسبة للوالدين، إن كان أحدهما أدى الفريضة والآخر لم يؤدي الفريضة، فلعل الأولى أن تبدأ بالذي لم يؤدي الفريضة، وإن كان كلهم سواء، كلهم أدوا أو كلهم ما أدوا، فالأولى أن تبدأ بالأم، لأن حق الأم أعظم من حق الأب.
يقول السائل: هل للعمرة طواف وداع وطواف قدوم؟
طواف الوداع للعمرة محل خلاف بين العلماء رحمهم الله، بعض العلماء قال للعمرة طواف وداع مثل ما للحج، وبعض العلماء قال العمرة لا يحتاج أن تطوف للوداع لأنك في مكة وما غادرتها، وإنما طواف الوداع في الحج لأنك تذهب من مكة إلى منى، ومن منى إلى عرفات، ومن عرفات إلى مزدلفة، ومن مزدلفة إلى منى، ومن منى إلى مكة، ثم تعود إلى منى، من منى إلى مكة ثم تعود إلى منى، فأمرت ألا تغادر من منى إلا بعد أن تطوف طواف الوداع. أما الحج أما العمرة فأنت تقدم مكة بعمرة وتطوف بالبيت وأنت في مكة، فقالوا لا يحتاج إلى طواف وداع، فهو محل خلاف، وإذا تيسر للإنسان فهو أفضل وأولى، لأنه عبادة وقربة وطاعة لله تبارك وتعالى. وأما طواف القدوم فلا، الأفضل إذا قدمت مكة أن تبدأ بطواف العمرة، فأنت به تؤدي الركن وتؤدي طواف القدوم، مثل ما لو دخلت المسجد وقد أقيمت الصلاة، فهل يسوغ أن تبدأ بطواف بصلاة ركعتين تحية المسجد والإمام يصلي؟ تدخل معه في الفريضة، ودخولك في الفريضة يكفيك عن تحية المسجد، فكذا أول ما تدخل مكة يحسن أن تبدأ بطواف الركن، ركن العمرة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان حينما يدخل مكة أول ما يبدأ إذا دخلها بعمرة طواف العمرة، وإذا دخلها بحج بطواف القدوم صلوات الله وسلامه عليه. فهو حينما دخلها في السنة العاشرة بطواف في حجة الوداع بدأ صلى الله عليه وسلم بطواف القدوم، لأنه عليه الصلاة والسلام قارن بين الحج والعمرة، قارن بين الحج والعمرة، فطوافه طواف الركن يكون يوم العيد، طواف الركن لمن للقارن يوم العيد، وأما حال الدخول فيستحب أن يطوف للقدوم، وأما المعتمر فالأولى له أن يبدأ بطواف العمرة الذي هو الركن من أركان العمرة. فأركان العمرة هي نية الدخول في النسك والطواف والسعي، وواجبات العمرة اثنان: الإحرام من الميقات المعتبر له، والحلق أو التقصير.
يقول السائل: هل التمسح بالكعبة للتبرك بها مشروع؟
ما يشرع التمسح بالكعبة، وإنما الوارد استلام الركن اليماني وتقبيل الحجر الأسود، أو استلامه باليد أو بشيء ما أو الإشارة إليه، ويستحب الالتزام، والملتزم ليس في كل الكعبة، وإنما من الحجر الأسود إلى الباب، أو من الحجر الأسود إلى مدخل الحجر من جهة الباب، هذا مكان الالتزام. والالتزام أن يلصق الإنسان ذراعيه وراحتيه وكفيه وخده وصدره بالكعبة، ويسأل الله ما أحب من خيري الدنيا والآخرة، هذا الوارد الالتزام. وأما التمسح بجدران الكعبة أو استلام غير هذه التي ورد استلامها فلا يجوز، فقد حج معاوية رضي الله عنه واستلم الأركان الأربعة. فقال له ابن عباس رضي الله عنهما: ما هذا يا معاوية؟ ليه تستلم الأركان الأربعة؟ والسنة في استلام الركن اليماني والحجر الأسود فقط. قال معاوية: ليس في البيت شيء مهجور. قال ابن عباس رضي الله عنهما: سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع. قال معاوية رضي الله عنه: صدقت. واستجاب معاوية رضي الله عنه لما نبهه إليه ابن عباس رضي الله عنهما. فما يشرع لنا استلام الركنين الشاميين ولا الالتزام في جدران الكعبة سوى ما ذكر من الحجر الأسود إلى الباب أو من الحجر الأسود إلى مدخل الحجر من جهته الالتزام، واستلام الركن اليماني فقط، وتقبيل أو استلام أو إشارة إلى الحجر الأسود. والواجب على المسلم التقيد بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والحرص عليها والعض عليها بالنواجذ. العمل وإن قل مع السنة ففيه خير كثير، والعمل على خلاف السنة وإن كثر فلا خير فيه. كل ما خالف السنة فلا خير فيه قل أو كثر. والعمل الصواب الموافق لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الخالص لوجه الله تعالى فيه خير كثير وإن قل. ولا بد في كل عمل يقدمه الإنسان أن يكون مشتمل على أمرين عظيمين، وإلا فلا فائدة فيه. الأول الإخلاص لله تعالى، أن يكون العمل لوجه الله تعالى. الثاني أن يكون على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم خالصا صوابا، خالص لوجه الله صواب على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما خالفهما وما وإذا فقد أحدهما ما نفع. إذا كان غير خالص لوجه الله فالله جل وعلا غني عنه ولا يثيب عليه. يقول عليه الصلاة والسلام عن ربه تبارك وتعالى أنه يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. والله جل وعلا يقول: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إذا أشرك، إذا عمل رياء وسمعة فلا فائدة فيه. الثاني أن يكون صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا لم يكن على السنة فهو على عمل المبتدعة. والشيطان اللعين يفرح بالبدعة أكثر من فرحه بالمعصية، لأن صاحب المعصية يوشك أن يعمل المعصية ثم يندم ويتأسف ويستغفر ويتوب. أما صاحب البدعة والعياذ بالله فهو ما يستغفر، لأنه يظن أنه أتى بشيء عظيم وهو على خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا قيمة له. ولا ينفع العمل إلا إذا كان خالصا صوابا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. المبتدع ما اتبع النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما اتبع هواه.
يقول السائل حصل خلاف بيني وبين زوجتي فقلت لها أنت محرمة علي كما حرمت أمي علي، ثم استغفرت الله وتبت إليه فورا وجلست معي في البيت ورزقت منها بأبناء بعد الخلاف.
أولا يحرم على الرجل أن يحرم زوجته بهذا الشكل، وهذا سماه الله جل وعلا منكرا من القول وزور، أن يحرم زوجته مثل أمه، هذا يسمى الظهار وهو منكر ويحرم على المرء. ثم إذا قاله وصدر منه ثم أراد أن يرجع أو رجع عن قوله فعليه أن يكفر كفارة الظهار، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا، وتعود إليه زوجته ولا تحتسب عليه طلقة، لا الظهار غير الطلاق، الطلاق محدود، يطلق طلقتين إن شاء أن يرجع وإن شاء أن يترك، فإذا طلق الثالثة خلص بانت منه بينونة كبرى فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وأما الظهار فلا تحتسب عليه طلقة، بل عليه أن يكفر هذه الكفارة وهي عتق رقبة إن وجد، فإن وجد الرقبة فلا يجزئ الآخر، ما وجد الرقبة عليه أن يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع الصيام فعليه أن يطعم 60 مسكينا مع التوبة إلى الله تعالى والندم على ما فرط منه، لأن الله جل وعلا سماه منكرا من القول وزورا.
يقول السائل هل النوم الخفيف ينقض الوضوء؟
النوم لا يخلو إن كان مستلقي أو متكي على جدار فهذا ينقض الوضوء لأنه ما يتحكم بنفسه، وأما إذا كان جالس متربع و لم يستغرق في نومه بل يسمع حديث من حوله وكلامه فهذا لا ينقض الوضوء، لأنه ورد أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يقومون ويصلون ولا يتوضؤون لهذا، تخفق رؤوسهم من النعاس والنوم الخفيف. يقول إنه أدى طواف العمرة لكنه حال الطواف كان يدخل من حجر إسماعيل من باب الحجر ويخرج من الباب الآخر ثم تحلل، وهو في هذه الحال يضع الطيب لكنه يقول لم أجامع زوجتي. الطواف يلزم أن يكون بالكعبة كلها، والذي يدخل من باب الحجر ويخرج من الباب الآخر ما طاف بالكعبة كلها، لأنه دخل كأنه مع وسط الكعبة، لأن سبعة أذرع من مقدمة الحجر من الكعبة، فإذا دخل من باب وخرج من الباب الآخر فهو لم يطف بالكعبة. فالذي يظهر والله أعلم أن عليه استعادة ملابس الإحرام والطواف طوافا صحيحا، ثم يسعى بعده ثم يتحلل من عمرته. ولبسه لملابسه العادية واستعمال الطيب ونحوه هذه الأشياء يعذر بالجهل والنسيان، وما دام أنه لم يجامع